السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات. نستضيف فيها شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد، نتحدث معه عن ذكرياته في الدعوة لله تبارك وتعالى، ويفتح لنا فيها قلبه ويخبرنا بطبيعته المعهودة وتواضعه الجم عما كان من أمر هذه الدعوة في بدايتها وما يتعلق بذلك من تفاصيل. بادئ ذي بدء، نرحب بالشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا بالشيخ. الله يبارك فيك. الله خير.
توقفنا في المرة السابقة في مرحلة البداية عندما تكلمنا عن مرحلة مسجد السلام ويتعلق بها من العبادة والتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. وكان في نفس التوقيت هناك يعني شيء من الانفصال في حصل في الجامعة وبداية نشأة كيان جديد وهو الدعوة السلفية. تكلمنا عن يعني المبررات عن هذا لهذا الانفصال ولإنشاء مثل هذا أو الكيان أو العمل الدعوي في الساحة الدعوية. فنريد أن نعيد يعني الكلام في جزئيات مهمة جدا تهم كل مشاهد، هي مسألة السلفية. دلوقتي السلفية بقت بتبقى عنوان في 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 الجرائد ويتكلموا عليها في كل مكان، فأنا عاوزين نطرح هذا الموضوع مع فضيلتكم وتبين لنا هذا الأمر بالتفصيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. كنا تكلمنا عن فترة مسجد السلام وقلت أن هذه الفترة يعني كانت يعني من حوالي سنتين تقريبا، يعني في السنة الخامسة أو نصف الرابعة السنة الخامسة وجزء من سنة الامتياز. وكانت الدعوة كما قلنا أن هي بدأت باسم الجماعة الإسلامية ولم تكن يعني اسم السلفية لم يكن معروفا، وكان الإخوة يعني على قلب رجل واحد. واستمرت يعني فترة يعني لما تعرفنا على الشيخ محمد بن إسماعيل في السنة الرابعة تقريبا، وكان الشيخ في السنة الثالثة. الشيخ بدأ يعطي دروس. الشيخ محمد ما بدأش الدعوة مبكرا يعني من بداية الطلب كما فعلت أنا، ولكن هو بدأ وهو في الإعدادية تقريبا، ولكنه كان يريد أن يصل إلى مستوى علم معين ثم يفتح على نفسه باب الدعوة. فبدأ الشيخ محمد بإعطاء دروس في مسجد عمر بن الخطاب، وكان تحت الإنشاء درس يوم الخميس كان في التفسير. ثم انتقل هذا الدرس لمسجد عباد الرحمن في شارع لافيزون، وكان النشاط الدعوي قاصر على يعني هذا المسجد، وكان بيعمل لنا جلسة يعني كنا 12 واحد تقريبا أو من 10-12 في مسجد عباد الرحمن أيضا كان قبل صلاة الجمعة. ثم لما وقف على يعني حديث نهي عن التحلق يوم الجمعة فاتلغى لقاء الجمعة، وكان مكلفني أن أنا أدرس مدارج السلكين، فدرست فترة عدة يعني أيام. ثم أيضا خشي الشيخ أن احنا نروج مصطلحات صوفية فتوقف تدريس مدارج السلكين، وكان الشيخ محمد بيحفظنا متن الطحاوية وتحفة الأطفال، وكما قلت آنفا ما كانش موجود في هذا اللقاء يعني من المشايخ الدعوة الموجودين الآن يعني غيري مع الشيخ محمد، وكان في إخوة آخرين منهم الشيخ عادل عبد الغفور
في البداية.
يعني بعد ذلك انضم إخوة محرم بيه الشيخ أبو الدريس قائم الدعوة الآن والشيخ سعيد، وبدأت الدعوة لقاء الأساسي في الدعوة السلفية كان يوم الخميس، كان بيبقى لقاء عام وكان بيحضر فيه كل المشايخ تقريبا. الشيخ ياسر والشيخ أحمد حطيبة هم أصغر منا تقريبا 6 سنوات، فظهروا أيضا في هذه الفترة. وبعد ما دخلت أنا الجيش وموضوع الجيش هنتكلم عنه بالتفصيل لأن ليس اليوم نبدأ فيه، ولكن بعد ما رجعت كنت عملت أنا درس في مسجد الفتح الإسلامي اللي هو المسجد الرئيسي الآن للدعوة السلفية، كان درس دقائق، وكما أذكر كان يوم الحد. ثم اختار الإخوة مسجد الفتح من أجل أن يكون فيه الجمعة الجامعة الدعوة السلفية، فصار للدعوة لقاءان يعني جمعان، لقاء الخميس درس الشيخ محمد، وأنا أحيانا كنت أعطي تذكرة بعد الشيخ محمد، ولقاء الجمعة كان خطبة الجمعة في مسجد الفتح.
كل ده والدعوة السلفية
هي بدأت تتميز،
بدأت تتميز في الواقع
وبدأ الجماعة الإسلامية بدأت تنقسم إلى إخوان وسلفيين.
طيب الذي جعل الإخوة يصرون على ذلك هو قضية المنهج، أو يريدون أن يميزوا المنهج، يعني قضية التسمية دي مردها في الحقيقة إلى تمييز المنهج.
هو الشيخ محمد يبدو أن يعني هو أنا أظن كان قبل يعني انضمام الخيرات الإدارية للجماعة الإسلامية للجماعة الإخوان، وكأنه يعني توفيق من الله أو نوع من الإلهام أو التوفيق، أن الشيخ محمد كان بدأ يعني في عمل المدرسة السلفية من خلال الجماعة الإسلامية، ثم بعد ذلك يعني بدأ الإخوان القيادات الإدارية في الجماعة الإسلامية. كان في قيادات إدارية، أنا مش عايز أذكر أسماء، يمكن بعض الإخوة يزعلوا أو شيء من ذلك، فالإخوان أثروا على القيادات الإدارية للجماعة الإسلامية وانضموا فعلا لجماعة الإخوان. وإحنا أنا والشيخ محمد والشيخ سعيد كنا بنعطي دروس يعني في المساجد ودروس في الجامعة، فكان إحنا يعني إحنا الدعاة الموجودين، والقيادات غالبا ما كانتش لها دروس يعني، يعني كانوا إداريين وإحنا كنا دعويين. فقالوا لنا ان احنا نضم لجماعة الاخوان، فاحنا قلنا لهم احنا بنحب السلف وعلماء السلف ونشتكيكم الى الله عز وجل، وفوجئنا بعد فترة ان هم تم فعلا الانضمام لجماعة الاخوان. فرفض الشيخ محمد ومجموعة محرم بيه كان مع الشيخ سعيد والشيخ ابو ادريس، رفضوا الانضمام لجماعة الاخوان. وانا في الفتره دي كنت دخلت الجيش يعني، ما يعني ايضا لم ادخل يعني في جماعه الاخوان، وكنا على الجماعه الاسلاميه، وكانت الجماعه الاسلاميه كما قلنا هي اسمها الجماعه الاسلاميه، ولكن كان المنهج ايضا منهج سلفي يعني، كنا بندرس معارك القبول وفتح المجيد وكتب التيميه ابن القيم، وكما قلت ايضا ان كان اللي بيضع برنامج المعسكرات الإسلامية أيام الجماعة الإسلامية قبل تميز الإخوان السلفيين كان الشيخ محمد، وفي سنة من السنين كان مقرر كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. والضيوف اللي كنا بنستضيفهم، استضفنا مرة الشيخ حافظ السلامة والشيخ عبد الله عزام رحمه الله والشيخ أسامة عبد العظيم يعني في القاهرة من علماء الأزهر ومن العلماء العاملين والتربويين يعني في أكبر علماء الخيرة، كان غالبا بيحضر كل المعسكرات يعني، وكان له لمساته التربوية فكانت يعني مع أننا باسم الجماعة الإسلامية، ولكن كان المنهج كان منهج سلفي على الفطرة، زي ما قلنا أن السلفية بالنسبة للاتجاهات الإسلامية هو اتجاه الفطرة، زي ما الإسلام هو دين الفطرة وسط الإيه وسط الأديان. يعني أي واحد تتركه حتى الطفل لو تركته هيطلع سلفي، هتقول له أين الله، يقول في السماء، هيطلع على الإيه الفطرة، والفطرة هي السلفية. فدي كانت الفترة اللي هي قبل الإيه التميز الإخوان من السلفيين.
طيب يعني المنهج السلفي يا شيخ أحمد له يعني ركائز وله أصول، وهذا الأمر يحتاج إلى بيان، يعني إحنا نريد أن نبين هذا المنهج، نوضح معناه، ما تعني كلمة السلفية، ولماذا تسمينا بهذا الاسم، أو لماذا تسمت الدعوة بالمدرسة السلفية أو الدعوة السلفية، ولماذا لم تكتفي باسم الإسلام، بالإضافة إلى أن هذا المنهج له أصول في فهم الكتاب والسنة. فنريد من فضيلتكم أن توضح هذا الأمر.
وأنا تكلمت عن ذلك أنفا، ولكن ما فيش بأس أن احنا نعيد الكلام للتقرير والتكرير يعني يفيد بإذن الله. وقلت أن السلفية نسبة إلى السلف، فحتى نفهم معنى السلفية لابد أن نفهم معنى السلف. السلف يعني هم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول التي أشار إلى خيريتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمعنى السلفية يعني أن نفهم الكتاب والسنة بفهم القرون المفضلة الأولى اللي هم خير قرون الأمة بنص كلام النبوة. وسادات السلف طبعا هم الصحابة، فالله عز وجل تعبدنا بعقيدة الصحابة فقال فإن أمنوا مثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. فواجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاد الصحابة وأن يفهم فهم الصحابة. وأما احتياج الناس إلى اسم السلفية أو أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث أو أهل الأثر فنشأ لما ظهرت البدع في آخر عصر الصحابة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ففعلا من عاش من الصحابة شاهد هذا الاختلاف، فظهرت البدع في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ظهرت الخوارج في معركة صفين، وظهرت أيضا السبائية أو غلاة الشيعة لله علي بن أبي طالب، وأيضا عاصر بن عمر يعني القدرية لما قيل له إن قوما عندنا بالكوفة يقولون بأن الأمر أنف يعني مستأنف إلى قدر سابق، فقال لهم أخبرهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. فلما ظهرت البدع كان لابد الأهل الحق من التميز، يعني كان يكفي يعني في الفترة الأولى في عصر النبوة وعصر الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يعني اسم الإسلام، لأن المسلمين كلهم كانوا جماعة واحدة.
نعم.
كما قال الإمام مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فالناس كلها جماعة واحدة.
نعم.
فمش محتاجين لاسم، يبقى اسم الإسلام كان يكفيهم. ولكن لما ظهرت البدع الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية فكان لابد الأهل الحق من التميز، تميز باسم وتميز بمنهج، فظهر هنا اسم السلفية أو اسم أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث أو أهل الأثر، وكلها مسميات لمسمى واحد، فهي تطلق على الذين يعتقدون اعتقاد السلف وينتهجون أو يفهمون الكتاب والسنة فهم السلف. فنحس أن السلفية هي الامتداد الصحيح للإسلام، هي الفهم الصحيح للإسلام. واحتيج يعني إلى هذا المصطلح لما ظهرت البدع وظهرت الفرق، فكان لابد الأهل الحق من أن يتميزوا. وذكرنا مثال بالإمام أحمد لما قيل له ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، فقال كان هذا يسع من قبلنا.
نعم.
يعني قبل الغرب يعني لما ظهرت المعتزلة وقالوا أن القرآن مخلوق، فصار المسلم لابد أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن قبل ظهور هذه البدعة
ما كان يحتاج إلى ذلك،
كان يكفي يقول القرآن كلام الله ويسكت، لأن القلوب نظيفة مش إيه ما فيهاش بدعة الإلقاء وخلق القرآن.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
نعم.
فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي، وإنما قال وعليكم بسنة الخلفاء. أليست لهذه الزيادة فائدة؟
طبعا، يعني هو كمان ما قالش عضوا عليهما، قال عضوا عليها.
نعم.
يدل على ان سنة الخلفاء من سنته، انهم اعلم الناس بالسنة واتبع الناس للسنة. فهذا يشير ايضا وايضا الآية
يطبقون السنة، هم الذين علموا الناس كيف يطبقون السنة.
يعني فكان التمسك بهدي الصحابة وفهم الصحابة الكتاب والسنة هو يعني اللي بتنادي به السلفية، ان احنا مش بس الكتاب والسنة، أن كل أهل بدعة فيش حد يقول الكتاب بدون السنة أو السنة بدون الكتاب أو يعني يأخذ أصول غير الكتاب والسنة، ولكن المهم بفهم من، يعني ممكن بأخذ الكتاب والسنة ولكن بفهم الجهم بن صفوان أو بفهم مثلا عبد الله بن سبأ، لا بفهم بفهم الصحابة هم أعلم الناس بالكتاب والسنة.
طيب شيخنا، هذا المنهج الصافي المنهج الرباني المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم له مرتكزات.
نعم.
يرتكز عليها ويتمحور حولها، فمن أهم هذه المرتكزات مسألة تقديم النقل على العقل وتقديم النص الشرعي على النظر العقلي. فنريد من حضرتك أن تبين لنا هذه القاعدة يعني بيانا شافيا.
والله دكتور مصطفى حلمي حفظه الله له كتاب مهم جدا اسمه قواعد المنهج السلفي.
نعم.
فذكر ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل، يعني نفس السماء يقول أعفو اللحى، يبقى يعني ما عملش عقلي واقول لا ده المفروض يعني الواحد يحلق عشان يبقى يناسب الذي يدعوه وكذا. المفروض يعني المسلم يتأدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والصحابة يعني كانوا أكثر الناس أدبا يعني مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألهم أي يوم هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، وعارفين يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر، ولكن قبل علي النبي صلى الله عليه وسلم يسميه باسم جديد: أي بلد هذا؟ الله ورسوله أعلم. فهذا أدب الصحابة. فنقول ان في الواقع ان هذه القاعده هي التي تبين او تميز يعني بين اصحاب المنهج الصحيح واصحاب المناهج المبتدع، لان اصل البدع قائم على تقديم الراي على النص. يعني يعمدون مثلا الى ايات نزلت مثلا يعني في الكافرين ويجعلون في المؤمنين كما او في المسلمين كما جعل الايه الخوارج. ولكن المفروض يعني اذا قال الله عز وجل فلا قول لاحد، واذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. وبعدين لو تعرض العقل مع النقل، وطبعا لا يتعرض عقل صحيح مع نقل صريح،
صحيح
يعني مش هيحصل تعارض، ولكن لما يكون عقول تعبانة زي عقول أهل البدع
المريضة،
عقول مريضة هتتعارض. فأيهما نقدم؟ يعني الشرع طبعا كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. الشرع معصوم، ولكن العقول ما هيش معصومة، عقول مختلفة. وذلك نجد ان البدع بتنقسم بدعا. تجد الشيعة بعد ما كانوا فرقة واحدة بقوا 18 فرقة، والصوفية فرق والمعتزلة فرق. لأن كلها قائمة على تقديم العقل على النقل، والعقول مختلفة. فلابد ان ايه ان تتعدد الايه الفرق، وذلك يكون اهل البدع والاختلاف. فلذلك كان من علاج الفرقة اتباع السنة. قال: فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. لأن احنا لو اتبعنا السنة نجتمع. لو أنا قدمت السنة على قولي وقول شيخي ومدبوعي، والشيخ محمد نفسه قدم السنة على كلامه وكلام شيخي ومدبوعي، هنلتقي على السنة الواحدة، أن السنة لا تختلف. ولكن لو أنا قدمت العقل وشيخ محمد قدم العقل والثالث قدم العقل، فهنختلف، تبقى بدل الفرقة تبقى إيه عدة فرق.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. طيب احنا يعني من ضمن الامثله المشهوره جدا في قضيه العقل والنقل فهم الاسماء والصفات. وهذه القضيه طبعا كله مفترض ان الانسان يستمد هذا المعنى من الوحي، ان نؤمن ونصدق بما اخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه او ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم، نفهمه على مراد الله عز وجل. مسألة ان احنا نفهم المعنى ونفوض الكيف، وان وكيف يكون الايه الشرع مقدم على العقول في هذه القضية، نريد شيء من التفصيل فيها.
يعني الله عز وجل يثبت لنفسه صفات يعني في الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله عز وجل صفات في صحيح السنة. فلو اعملنا هذه القاعدة هنثبت هذه الصفات: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يد الله فوق ايديهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة. المقصود على منابر بالنور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فلو عملنا القاعدة هتلاقي أهل السنة يقولون مثلا اليد يعني يد، ولكن الإثبات يعني ليس تشبيها، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء. فلا يمكن الإنسان يعني بعقلي أن يتخيل ما يقع تحت حواسه. فلو عملنا هذه القاعدة يبقى أهل السنة يثبتون يعني صفة اليد وصفة العين وصفة النفس وصفة الوجه، هيثبتون هذه الصفات، لأن الشرع يعني الكتاب والسنة الصحيحة أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل. ولكن الكيف يعني كما قال الإمام مالك لما سئل الرحمن العرش استوى كيف استوى، فقال: الاستواء معلوم يعني لغة، الملك استوى على عرشه يعني على وارتفع. فالله عز وجل استوى على عرشه، الرحمن عرش استوى كما صرحت الايه الايات. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لان عقولنا قاصره، ولذلك يعني تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذن لي ان اتحدث عن ملك من ملائكه الله من حمله العرش ما بين شحمه اذنه الى عتيق اللي هو الكتف تخفق الطير 500 عام. يعني كيف تتصور ملك من حمة العرش بهذه العظمة؟ والحديث الآخر لو بديت تفكروا في مخلوقات الله وتفكروا في الله، فإن الله خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا ما بين ركبتيه إلى عقبيه، العقب اللي هو مؤخرة القدم اللي بنقول إحنا الكعب يعني، مسيرة 600 عام، وما بين عقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام، قال والخلق أعظم من المخلوق. يعني الإنسان بعقل لا يتصور مخلوق بهذه العظمة، فكيف بالخالق عز وجل؟
السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم.
نعم يعني يعني إن أقول إن الإيه إن الـ إن إن يعني لا نستطيع بعقولنا القاصرة يعني الضيقة إن هي تدرك يعني كيفية يعني ذات يعني أصل الذات، يعني لا ندرك كيفيتها، فكيف بإيه؟
بالصفات.
بالصفات. فلو عملنا هذه القاعدة يبقى إحنا نثبت هذه صفات الله عز وجل. عندي مثال يعني مقرب في ان الاثبات ليس تشبيها. لو انا قلت مثلا الدبة سريعة، هيخطر على عقلك يعني ان الدبة بتمشي 10 كيلو في الساعة. لو قلت القطار سريع، هيخطر على عقلك انه بيمشي بسرعة 100 كيلو في الساعة. لو قلت الطائرة سريعة، هيخطر على عقلك انه بتمشي الطائرة 1000 كيلو في الساعة. فهي صفة واحدة، هي صفة السرعة، اضيفت لمخلوقات مختلفة فاختلفت الصفة، ده 10 وده 100 وده 1000. فكيف بنفس الصفة إذا وصف بها المخلوق وإذا وصف بها الخالق عز وجل؟ فنقول
فرق إن عظيم طبعا، فرق عظيم
يعني إن هو إثبات الصفة ليس تشبيها. ففي آية واحدة الله عز وجل يرد على المشبه يقول ليس كمثلي شيء، ثم يرد على المعطل الذين ينفون السمع والبصر يقول وهو السميع البصير. هو طبعا احنا مش في درس عقيده، بس بندي مثال
للفهم
الفهم. فلذلك اهل السنه او السلفيون يثبتون لله عز وجل ما اثبته لنفسه اثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله عز وجل عن مشابهه المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. وذلك يقولون ان المعطله اصلا مشبهه، لانهم لما وقعت هذه الصفات في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين لجأوا يعني الى تعطيلها. ولكن يعني الصحابة ومن على عقيدتهم وعلى شاكلتهم التنزيه موجود في قلوبهم، فهم عندما يثبتون الصفات فهي يعتقدون أنها كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، فلا يحتاجون يعني إلى يعني تأويلها. ولكن المؤولة أساسا المعطلة يعني هم مشبههم معطلة، لأن ما فيش عندهم تنزيه في قلوبهم. فالصحابة كانوا يثبتون هذه الصفات ولا تحدث إشكالا، لأن الله جل ليس كمثل شيء في قلوبهم، فما فيش إشكال. ولكن الذين تنجست قلوبهم بأضران التشبيه لجأوا إلى التعطيل، فكانوا مشبهة ومعطلة في نفس الوقت.
جزاكم الله خير يا شيخ. الإنسان هذا الفهم هو الموافق للفطرة، وإلا فالعبد مثلا إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الله عز وجل فإنه بفطرته بفطرته يقول يا رب،
عرفنا ربنا سميع، ولكن كيف يدعو
سميع وأنه ينظر إلى أعلى. لماذا لماذا توجه إلى أعلى؟ الفوقية والعلو هذا أمر فطري. ولذلك هذا هو الفهم الصحيح لكتاب السنة، وهو فهم سلف الأمة الموافق للفطرة.
وبعدين يعني العقيدة السلفية بتجمع بين المعقول والمنقول. يعني احنا مثلا اللي لجأوا لتعطيل الصفات بدعوى التنزيه، نفوا السمع ونفوا البصر ونفوا الحياة، يعني هروبا من تشبيه الله عز وجل بالإنسان مثلا السميع البصير، فوقعوا في تشبيه الله عز وجل بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع ولا تعقل وليس فيها حياة. زي الفوقية أيضا، نزه الله عز وجل عن عرشه وجعلوه في أجواف الحيوانات وفي الأماكن الخضراء ودورات المياه. فالمفروض الواحد يعني يعني يكون مع النصوص، يعني اللي يتأدب مع النصوص وينطق بما ينطق فيه الكتاب والسنة،
ينطق به الوحي.
نعم
جزاك الله خير. البعض بيقول ان تقديم العقول على النقول سنة إبليسية، فما يعني صحة هذه المقولة؟
لا، هو اللي فعله إبليس ان إبليس يعني قاس قياس فاسد يعني في واجهة النص. يعني لأنه الله جل ما أمر الملائكة وكان معهم إبليس فقال اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو يعني خالف هذا الأمر الصريح المباشر بقياس فاسد، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
نظر عقلي
إنه هو قاس يعني في مواجهة النص. والقياس يقولون هو كأكل الميت المضطر، يعني العلماء ما بيبقاش مثلا يعني مسألة فيها نصوص من الكتاب والسنة أو الكتاب أو السنة ويجي يقيس. القياس ده يعني كما يقول إذا جاء يعني نهر الله بطل نهر معقل، أو إذا طلع الصباح أغنى عن المصباح. الواحد ما يجيش الصبح كده ويولع النور لأن الشمس بتبقى مالية.
صحيح.
فهو النصوص زي الشمس، زي ضوء الشمس، مش هيحتاج يولع شمعة أو يولع المصباح يعني. فهو اللي عمله إبليس إن هو واجه يعني الأمر الصريح بالقياس الفاسد، أن أي قياس في مخالفة النص ولو كان حسنا حيث النظر مردود بالقدح المسمى فساد الاعتبار. يقول لك ده قياس كويس، زي اللي قاسه مثلا ابن عباس لما يقول وتركت الحمار يعني بين يدي الايه الصف ترتع فلم ينكر علي احد. بعض الناس بيقولوا يبقى دي المراه ممكن ايه، لان في بعض الروايات انها اتان يعني انثى الحمار يعني. فقالوا مش هيكون الحمار يعني افضل من المراه، المراه لو عدت بين الصفوف فده قياس فاسد. ليه؟ لان في نص ان الايه يقطع الصلاه المراه والحمار والايه والكلب الاسود. فده من حيث النظر او من حيث القياس هنقول قياس حسن من حيث الايه، ولكن هو في مواجهه نص، يعني ما دام في نص يبقى ما تخافش.
البعض هيقول لي يا شيخ طب انتوا يعني الغيتوا دور العقل يعني بالكليه، خلاص العقل ملوش دور. هنقول له يعني في الحقيقه هل هذا الكلام هو كلام السلف؟ هل هذه عقيده السلف؟
هم بيقولوا العقل متول ولا الرسول ثم عزل نفسه. يعني العقل يستعمل في دراسه الادله الربوبيه وعلامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش من الادب ان كل حاجه بتعرضها على العقل. طب ليه الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4؟ يعني مش كل حاجه تظهر حكمتها يعني. فمن الله الرسالة على رسول البلاغ وعلينا التسليم. لا تسأل لماذا شرع ولكن سأل ماذا شرع. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو بد من تسليم الشرع. واحد يبقى زي الميت بين يدي الغسل، الشرع الميت ما بيعكسش اللي بيغسله، بيجيبه كده يجي يبدأ بيده ويبدأ برجله. ما برضه الانسان المسلم ما دام امن يبقى امال الاسلام معناه التسليم. الاستسلام لله عز وجل. فالانسان بيستسلم للشرع ويؤدي الفرائض ويفعل يعني ما يحب الله عز وجل، فيترقى من درجه الايه الاسلام الى درجه الايه الايمان ثم الى درجه الاحسان.
نعم جزاك الله خير. ومع ذلك يا شيخ نقول ان الشرع بيحض على النظر ويحض على طبعاً. التامل ويحض على النظر في ايات الله الكونيه وايات الله الشرعيه. نعم كل هذا من استعمال العقل في محله، يعني استعمل العقل في موطنه، لا استعمل العقل في جحد الشريعه ولا في رد اوامر الله سبحانه وتعالى.
واحنا ضربنا مثلا المره اللي فاتت قلنا زي الايه الانسان بيذهب الى يركب الدبه الى دار السلطان او الى قصر السلطان. أيوة ثم لا يدخل بها على السلطان تادبا. فبرضه العقل بيوصل للايمان بالله عز وجل والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يخشش بقى بالعقل كل امر. طب ليه؟ طب ده ليه؟ طب ايه الحكمه فيه؟ مش كل حاجه هي فوضى يدخل بها دار السلطان ثم لا يدخل بها على السلطان تادبا.
نعم جزاكم الله خير يا شيخ. طيب احنا يعني تقديم العقل على النقل دي قضيه القاعده الاولى، واظن ان في قواعد ثانيه للمنهج.
في قاعده ثانيه اللي هي رفض التاويل الكلامي. والتاويل له ثلاث معاني عند العلماء. التاويل بمعنى التفسير، زي كتاب محاسن التاويل يعني محاسن التفسير اللي هو تفسير القاسمي. التأويل يعني ما يقول إليه الأمر، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني ربنا عز وجل يخبرنا عن يوم القيامة، تأويل ذلك أن يحدث ما أخبر الله عز وجل به. يخبرنا عن الجنة والنار، تأويل ذلك أن 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 يحدث أو نشاهد يعني ما في الجنة وما في النار كما أخبر الله عز وجل. النوع الثالث من معاني التأويل هو التأويل الاصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى يعني اخر يعني غير ظاهر. وطبعا اذا كان بدليل يبقى نصير مع الدليل، ولكن التاويل مذموم هو بغير دليل. لو صرف اللفظ عن ظاهره ان ظاهر الكتاب والسنه يجب القول به والمصير اليه حتى يدل الدليل على ان الظاهر غير مراد. فلو وجد دليل يعني مثلا زي ايات الصفات كما ذكرنا، ما فيش اي دليل يدل على ان الظاهر غير مراد يعني ما يعني و و و فاذا وجد دليل يعني على أن الظاهر غير مراد فنصير مع الدليل حيث صار، ولكن ما فيش دليل ما يجوش فينا نحن نصرف ظاهر الكتاب والسنة عن الظاهر، فده التأويل المذموم، لأن ده بيفتح باب زي التفسيرات الباطنية وال يعني كل
البقرة عائشة والكلام اللي هو الذي لا علاقة له لا بكتاب ولا سنة.
فدي كلها بتفتح بقى باب شر عظيم جدا في الأمة، وما أريقت دماء المسلمين يعني يوم الجمل وصفين إلا بالتأويل. فأعظم بلاء الأمة جاء من جهة التأويل يعني.
لكن إن الإنسان يفهم الكتاب والسنة، يعني في الحقيقة لما يجي يفسر الآيات، تفسير الآيات وفهم الأحاديث النبوية الشريفة على ظاهرها،
الأصل الظاهر،
على أصل الظاهر،
حتى يدل ده أن الظاهر غير مراد، ما فيش دليل، يبقى نبقى مع الظاهر،
نبقى مع الظاهر ونسلم يعني.
هذا الأسلم يعني. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ البلاغ المبين، فلو أن الظاهر غير مراد لكان بين النبي صلى الله عليه وسلم، كان قال لا ده العين يعني الرعاية والنفس يعني الذات واليد يعني النعمة يعني، في حين ان الاول هذه التأويلات يعني تناقضوا يعني، مثلا لو استطاعوا ذلك مثلا يد الله فوق ايديهم يقولون القدرة مثلا، مش هيقدروا يفسروا بل يداه مبسوطتان مثلا، مش هيقدروا يقولوا نعمتان مبسوطتان،
هناك قالوا اليد القدرة مش هينفع تثني، مش هينفع تثني
ولما خلقت بيدي،
نعم.
يعني مش هيقدروا يقولوها بالقدرة ولا بالنعمة يعني. هيجوا قدام آيات مش هيقدروا تأويلها، مش هيقدروا يقولوها يعني.
طيب إذا وصل بهم الحل هذا، عندئذ يلو أعناق النصوص بقى، ودي قضية ذات في اتباع للهوى يعني.
هم أهل البدع إما يأولوا النصوص يعني من الكتاب أو السنة، أو يكذبوا الحديث الصحيح، زي ما الخوارج كذبت بحديث يعني الشفاعة، وأيضا الشيعة كذبوا بحديث يعني مسعى الخفين، أحاديث الرؤية مثلا جهمية أول أحاديث الرؤية، فإما أن يلو أعناق النصوص حتى توافق يعني عقائدهم، ولذلك يقولون يعني أهل السنة لا يؤصلون غير ما أصله الله عز وجل أو أصله رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجمعون النصوص من الكتاب والسنة في المسألة الواحدة، ثم تكون هذه أصولهم التي بها يقولون وحولها يدندنون. أما أهل البدع فبيأصل أصل من عند نفسه، يقول فاعل كبيرة كافر وصدع صغيرة كافر، فتجي له أحاديث مثلا أحاديث الشفاعة، يخرج من النار من قال لا إله الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، أحاديث يعني فضل الشهادتين، من قال لا إله الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، فبيلاقوا أحاديث بتعرضهم، فهم إما أنهم يكذبوها أو أنهم يؤولوها،
ان هو يقول انا مش هناخد الاحاديث اللي هي في العقيده، نقبل قبر
لكن اهل السنه طبعا ما يعني اغنى الناس بالكتاب والسنه يعني، كما سنقول في يعني ما بيقولش اي قول يخالف الكتاب والسنه، لان هم يعني اهل السنه يريدون الكتاب والسنه مورد الفقير يعني، ان هو ايه بيرفض الكتاب والسنه بحيث انه يصدر عن كتاب والسنه، انما هؤلاء يؤصلون اولا من عند انفسهم، ثم ينظرون بعد ذلك في الكتاب والسنة حتى يستدلوا على صحة
أقوالهم،
فإذا وجد شيء يخالف يأولوه أو يردوه،
يبتروا النصوص، يأخذوا النصوص الجزء الذي وافق البدعة ويتركون ما يخالفه،
يأولوا أو يكذبوا البغي.
طب كثرة الاستدلال يعني، هو ده يأخذنا إلى كثرة الاستدلال، أغنى الناس بكتاب والسنة،
أخذنا
كثرة الاستدلال بكتاب والسنة.
تجد دايما كتب أهل السنة مليئة بالآيات والأحاديث، و لأن هم زي ما قلنا ما بيأصلوش يعني غير ما أصله الله عز وجل أو أصله رسوله صلى الله عليه وسلم، عمرهم ما ردوا حديث صحيح مثلا أو أولوا الحديث يعني على خلاف يعني ما يعني تفسير السلف. قال عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، لذلك تجد كتب المنهج السلفي أو الذين ينتسبون المنهج السلفي تجدها مليئة بالآيات والأحاديث، ويبقى الكلام فيه نور يعني فيه بركة. أما كتب المبتدع تجدها كلها علم الكلام ونظريات وقياسات فاسدة،
كتاب من أوله إلى آخره
قد لا تجد فيه آية. فدي ده بيميز المنهج السلفي لكثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث، ولا يأتونك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
ويعني لا شك أن مرتكزات المنهج السلفي تحتاج إلى أكثر من ذلك وقت وأكثر من ذلك بيان لأجل أهمية هذا الموضوع وخطورة الفهم ده وكثرة الطعن في السلفية،
خاصة هذه الأيام
السلفية أصبحت دلوقتي الإعلان الرئيسي للجرائد، يطعنون في المنهج،
ثم فجأة بكثرة السلفيين وأنه لهم واقع ملموس ولهم رصيد عند الأمة لدعوتهم وخدمتهم للناس، وان الناس ما شافوش منهم الا خير في الواقع، يعني حكايه هدم الاضرحه وضرب المتبرجات وكل هذه الاشياء يعني اكاذيب مش موجوده، حتى بيشهد بها يعني من ينتسب يعني اليهم، يعني كان في الجرائد اليوم يعني ناس من الاوساط الفنيه بيقول ان يعني السلفيين ما شافوش منهم اي شيء مما يقال عنهم وكذا، لكن هو مجرد تشويه يعني من الصوفيه ومن الليبراليين والعلمانيين، لانهم عارفين ان السلفيين لهم واقع في الامه، فهم يخشون من الانتخابات المقبله ان يكون لهم تواجد قوي، فلذلك يريدون تشويه صورتهم بالكذب والتضليل، وده شان الباطل دائما يعني مع الحق، يعني كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا هذا الذي بعث الله رسوله، وعلى سبيل الاستهزاء، ثم يعني ظهر الحق وبطل ما كانوا يدعون، فدي كلها وسيله العاجز يعني.
نعم. والحقيقه ان هذا الطعن لا يزيد السلفيه فضل جل الا انتشارا، والا فضل جل يعني وضوحا بين الناس،
وبيقدمون خدمه
بيقدموا للسلفيه
خدمه مجانيه
ودعايه مجانيه.
ده شبيه بالنظام السابق اما كان يقول علينا ارهابيين وكذا وكذا، والناس يعني عارفانا عن قرب، يعني عارفانا في المسجد وفي الشارع وفي قرايبنا وجيراننا وعارفين سلفينا عن قرب، فهم بيفقدوا مصداقيتهم يعني. فايضا الاعلام الفاجر الماجن والعلمانيين والليبراليين لما يطعنوا في السلفيين ويتهمونهم بتهم يعني هم بريئون منها، فالناس بتفقد تصديقهم بهذا الاعلام وباصحاب هذه الدعوات يعني.
نعم. الكلام على السلفيه خد الوقت كله شيخ احمد، وانسحب بساط الوقت من تحت ايدينا، والمخرج قاعد يقول لي خلاص، ولكن احنا يعني لا شك ان احنا نفهم المنهج السلفي فهم صحيح، وان احنا نتعرف على هذا المنهج اعظم فوائد يعني الكلام على المدرسه السلفيه والدعوه السلفيه في سواء كانت في الاسكندريه او في اي مكان في العالم. لماذا يعني هذا المنهج؟ لماذا اختار المشايخ هذا الاسم؟ ولماذا اصروا عليه؟
المنهج الصحيح والامتداد الطبيعي للاسلام والمحافظه على الاسلام من الشبهات ومن الشهوات. هنتكلم عن الشيخ العثيمين لسه
نلحق، وفي امكانيه ان احنا نلحق. طيب احنا عايزين نتكلم على الشيخ العثيمين قبل ما نختم يعني. وهو بصراحه الشيخ العثيمين يحتاج الى اكثر من ذلك بسط، لكن احنا ذكرنا بعض الامور المهمه جدا في حياه الشيخ، اللي هو مساله بذله وتواضعه وعطائه.
وفي ملامح واضحه جدا في الشيخ العثيمين، منها حرصه على العلم وتعليم الطلبه، فكان حريص جدا حتى في اخر حياتي يعني، كانوا يقولوا له ان ما فيش كهرباء، عشان ايه؟ كان هو مركب له المحاليل والاجهزه في الحرم، في غرفه ملحقه بالحرم، وهو حريص ان هو يعطي الدرس المعهود في الحرم، فظل يعلم الطلبه ويعلم الامه حتى يعني اخر يعني لحظه في حياتي. ايضا كان معروف بالكرم الزائد جدا، وقلنا ان هو لما اهدى له الملك خالد 1,000,000 ريال رفض اولا، ثم لما اصر الملك فايه بنى بها رباط لطلبه العلم. ايضا التواضع الجم، يعني انا رايته يمشي في الحرم وهو حافل القدمين. من الطريف ان مره الملك راح يزور الشيخ العثيمين، فالحرس لقى واحد كده قرب البيت، فبيقول له ابعد يعني من هذا المكان، لان اللي طول عمره جاي يزور الشيخ العثيمين، فقال لهم انا الشيخ العثيمين.
هم تلخبط فيه بينهم.
يعني هم افتكروا واحد مثلا خادم او واحد مثلا اعرابي في المنطقه. برضه بيقول كان راكب مره سياره في مكه تقريبا، فالسائق بيقول له بيتعرف عليه، فقال له محمد صالح العثيمين. فالتاني افتكره بيهزر، قال له انا الشيخ ابن باز يعني. فهو قال له بس الشيخ ابن باز ما كانش بيقود سياره يعني. هو الشيخ العثيمين برضه زي ما شفت الشيخ الألباني والشيخ ابن باز في رؤى طيبة، يعني شفت برضه الشيخ العثيمين، كنا نكون في بيت كده وبعدين الإخوة عرفوني عليه، أو فتعريف يعني قالوا يعني تعريف معين يعني. المهم لما رحنا بعد كده المسجد فقابلناه، فشافني تاني فسأل عليا تاني، فقالوا له ما ده اللي قلنا لك يشبه الإمام أحمد. فالمهم أنا أشبهه في الاسم بس يعني.
ربنا ينفع بيك يا شيخ.
فالشيخ العثيمين انا يعني حضرت له دروس، ما كنتش طبعا لدرجه ان انا قريب منه مش هذه الدرجه، ولكن حضرت له دروس في الحرم وفي المناسك الحج، وآخر سنة أو آخر أو أطول مرة التقيت بي فيها كان في منى، وكنت بحضر له مرة والشيخ ابن باز مرة. فكان في آخر يوم ناس بتسلم عليه، يعني كان يوم النفر الثاني، فأنا أردت أن أنا أعرفه بنفسي، وخشيت أنه يقول علي مجهول ولا حاجة، خفت أقول له أحمد فريد يقول مجهول. فالمهم أنا عارف أنه يحب الدعوة في اسكندرية، فقلت له الدعوة السلفية بالاسكندرية، فرحب بيا جدا وخدني بالحضن وأهلا وسهلا وكيف إخواننا. فقلت أنا كده يعني إيه، برضه اديته يعني
تعريف
يعني تعريف يعني يحبه دون أن أحرج نفسي يعني.
فيعني فضائل الشيخ يعني لا تنقطع، يعني فضائل الشيخ يعني من فضل من عمل الشيخ بفضل الله، انه بعد موته ما زالت الان قنوات قنابل تبث بعلمه وخير كبير جدا يعم الامه بفضل الله جل منه، نظن به الاخلاص. وانه
كان في واحده شافت رؤيا، بلغته برؤيا، قالت له شافت واحد يعني بيطوف وهو عريان يعني، فقال لها اخبريه بانه قد غفرت له ذنوبه، يعني كانه كيوم ولدته امه يعني.
نعم.
هو فقالت له هو انت اللي شفت لك الرؤيا دي، فبكى بكاء شديدا يعني.
ما شاء الله.
فهو الشيخ كان متواضع وكان عالم وكان حريص على تعليم العلم وكان كريم جدا يعني. مره افتى في مساله قال فيها الديه، قال وعلي الديه،
تحمل الديه
تحمل ديه كامله 100 جمل يعني حوالي مليون ريال تقريبا يعني. ومره واحد اهدى له سياره فاخره جدا من تلامذته، فنظر اليه وقال انا اركب هذه.
نعم.
ثم اهدى الايه السياره لاحد تلامذته.
نعم.
هذه سمات بارزه في شخصيه الشيخ ابن تيميه. واحنا قلنا ان المجددين في عصرنا او رواد الصحوه الان الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن تيميه، يعني بركه علمهم ظاهره يعني.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. يعني في نهايه المطاف لا نملك الا ان نشكر حضرتك على ما قدمت، ويجعل الله جل ذلك في ميزان حسناتك، وان نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في دعوتك ويجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. إخوتي المشاهدين، انسحب بساط الوقت من تحت أيدينا، ويعني في نهاية الأمر لا نملك إلا أن نشكركم على حسن متابعتكم على عدة بلقاء يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى في مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.